بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا فاطمة. تفضلي فاطمة.
مثلا كيف يكون الوفاء، كيف تكون التوبة من عدم الوفاء بالنذر؟ هو هل لديه كفارة؟
كيف تكون ماذا؟
التوبة من عدم الوفاء بالنذر.
أي من عدم الوفاء بالنذر.
هل لديه كفارة؟ وإذا كانت مشبوهة من النذور يعني، كعلى كل وحدة كفارة أو كيف يعني، كيف تكون التوبة والكفارة؟
إن شاء الله.
وأنا عندي مجموعة من قضاء صلوات، يعني مجموعة واجدة، يعني كان عندي موضوع موضوعين هنا نعود فيه الصلوات. كيف تكون قضاء الصلوات هذين؟ يعني مجموعة واجدة كيف نقضيها؟
وش السبب اللي خلاك تتركين الصلوات يا فاطمة؟ راحت فاطمة. طيب حاول إن شاء الله جاب. فضل راشد.
السلام عليكم. فضل الشيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
طويل العمر، عندي سؤال. شفت فتوى أنا لأحد العلماء الكبار، أتوقع ناسي والله حاليا، اللي هو منطقة اللي تحت الذقن، منطقة تحت الذقن، ان هذه تعتبر من الرقبه، يعني مباشره الكرات المنطقه اللينه هذه بين الحلق وبين الذقن.
نعم.
هذه المنطقه يعني من الفتوى ان هذه تعتبر ليست من الوجه، فواجب على المتحجبه مثلا ان تغطي هذه المنطقه. الان السؤال في الصلاه، في الصلاه هل يجب تغطيه هذه المنطقه اذا كانت فتوى هذه صحيحه الله العالم يعني، واذا ظهرت مثلا، اذا ظهرت هل تبطل الصلاه؟
ان شاء الله يا راشد.
انا اخبرت بها زوجتي يعني، فقلت الله العالم يعني شو حكمها شيء، بس صار مثل الشك، تقول والله انا اعدل تنزل. قلت والله انا ما اعرف شو الحكم وشو الفتوى، انا قريت بقى مسار الشيخ.
ان شاء الله. ابشر يا راشد.
جزاك الله خير.
مرحبا. مرحبا. ضحى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السؤال الاول عندي، هل التداول حرام، تداول بذهب او عمل الاجنبيه؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، رجل أمي، أنا والدي متوفي، فرجل أمي شخص مؤذي جدا، فأمي نوت الطلاق منه، فأنا وأختي نشجع أمي على هذا الشيء، هل إذا شجعناها نعثم أو حرام علينا أو لا نتدخل بهاي السالفة؟ بس هو إنه إذا نشوفها إنه هي مدى يعني خلص بعد ما يفيد، هو شخص ما يفيد إنه صار فيها بكل الطرق.
والأذية للوالدة ولا لكم؟
للوالدة أكثر شيء، وبعدين إحنا هم ما سنتأذين يعني، إحنا اثنين عارفين.
وعندها عيال منه؟
لا ما عندها.
طيب يا ضحى.
السؤال الثالث، إذا هو هذا الشخص أو غير شخص، أي أشخاص مؤذيين وظالمين وكذابين وبلاوي الدنيا قلب راسهم، وأني إحنا قعدنا نحكي عليهم من القهر يعني، هم قهرونا، بس إحنا مرات ندعي لهم بالهداية، بس من يقهرونا ندعي عليهم، هل هذا الشيء يعتبر غيبة أو حرام أو نأثم عليه؟
طيب طيب.
السؤال الرابع، على طريق بيت جدي من الروح أكو مقبرة مدفون بها والدي، فإحنا ننزل بالطريق، ننزل بس نسلم على والدي ونقرأ يعني ندعي له ونوب نرجع نصعد، هل إنه نعتبر من زوارات القبور أو هاي شيء من هذا القبيل؟
تدخلون المقبرة ولا في الطريق؟
هو المقبرة مالته صايرة على الشارع يعني، على الطريق يعني، إنه ننزل إحنا نوقف يم المقبر، يم قبر أبويا.
إيه تدخلون المقبرة يعني داخل، تدخلون داخل المقبرة.
إيه نوقف يم.
هذا أنتم رايحين في الطريق إلى وين؟
البيت جدي او من دا نطلع نرجع لبيتنا، هي سرعة الطريق مالتنا يعني كمنا ونجي.
ابشري يا ضح ابشري.
السؤال الاخير، انا واختي رحنا الكربلاء زيارة الامام الحسين عليه السلام. بس انا وياها يعني بنيتنا نية، النية مالتنا مو زيارة اصلا، احنا اللي نعرفه انه حرام الصلاة عند قبر صح؟ فاحنا ما نصلي، ما صلينا هناك ولا رحنا انه مسحنا بالباب او سوينا من هاي الافعال ابدا، بس رحنا انه شفنا المكان وقعدنا به ومثل يعني شلون نقول، بس باوعنا على الاماكن وعلى يعني نعتبر انه مكان مبارك وهيك، بس قعدنا وشفنا الاماكن يعني ما سوينا. بس اكو اشخاص قالوا لي انت تؤثمين بوجودك بهيك مكان بكون انه عليه شرك وهيك اشياء يسمون به.
طيب.
بس احنا ما شاركنا بأي شيء.
ان شاء الله يا ضحى، بارك الله فيك.
شكرا.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج، الله يحفظك.
مرحبا.
سؤال واحد يا شيخ، الأطفال الأولاد اللي عمارهم 8 و9 و10 سنين، هل لهم لبس إحرام في الميقات؟ هل نلبسهم لبس الإحرام ولا ما عليهم شيء؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. فضل يا قمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا شيخ أنا عمري 35 سنة.
نعم.
وتزوجت يعني أمي ما راضي على زواجي.
تزوجتي كيف؟
تزوجت بس ما راضي على زواجي.
لو ترفعين صوتك أختي الفاضل، تزوجتي ما فهمت عفوا.
تزوجت بس أمي ما راضي على زواجي.
أمك مو راضية؟
إيه تمام، بس يعني برضى أبويا وإخواني.
إيه وش السبب؟
يعني ما تبي الزواج، ما تحب الناس هذول يعني.
يعني ما تحب الأشخاص ولا هي ترغب إنك تتزوجين؟
الأشخاص. ما تحب الأشخاص، هم قرايبي يعني.
إيه.
يعني عجبني الولد والعائلة وافقت، بس إنه أمي ما وافقت. وتزوجت يعني بس أروح وأجي عليهم، بس أنا ما يعني قلبها مو راضية. إيه
إلى الآن. إلى الآن مو راضية.
إيه.
وكم له الزواج؟ كم له الآن الزواج؟
3 أشهر.
من 3 أشهر. والوالد والبقية العائلة راضون.
كلهم كلهم راضين.
إيه الحمد لله.
مش قلبها يعني ما.
إن شاء الله. أبشر يا قمر.
شكرا يا قمر.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. فاطمة من ليبيا تسأل تقول كيف تكون التوبة من عدم الوفاء بالنذر، وبالنسبة لها تقول أنا عندي مجموعة يعني نذور، ماذا أعمل؟ فاطمة بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم أحكام النذر. النذر مكروه لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه كما في الحديث الصحيح، نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال النذر لا يرد من قدر الله شيء. بعض العلماء ذهبوا إلى حرمة النذر، قالوا النذر حرام ويجب الوفاء به ما دام أنه طاعة، وجمهور العلماء يقولون مكروه. لماذا؟ لأن النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بعبادة لم تجب عليه بأصل الشرع. ما الله عز وجل أوجب على الإنسان أن ينذر؟ هو الإنسان فرض على نفسه وألزم نفسه بالنذر، ولذلك لما يلتزم الإنسان بعبادة يقول لله علي كذا، إن حصل كذا سأفعل كذا، لزمه ذلك، اشتغل ذمته بهذا الواجب. وأغلب الناس وللأسف الشديد يتهاونون في النذر وهذا خطير. قل جل وعلا ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. نسأل الله العافية والسلام. ذلك خطر على الإنسان أن ينذر ما يوفي بالنذر. وهذا أنت الآن عندك نذور كثيرة، لماذا تأخرت عليها؟ ولماذا أنصرا تلجئين إلى النذر؟ عموما أخت الفاضلة أنت واضح أنك ندمانة، وواضح أنك الآن تتألمين من هذه النذور التي ما أوفيت بها، تسألين عن التوبة. الحمد لله ما دام أن الله تعالى فسح في عمرك ومد في أجلك وأيضا بصرك، عرفت الآن الأحكام هذه، بادر إلى النذر. كفارة النذر أنك توفين بالنذر، يجب عليك أن توفي بالنذر. تستطيعين يا فاطمة توفين بالنذر؟ تقولين نعم، ووفي بالنذر.
والله قلت لله علي صوم شهر كامل، صوم شهر لله علي أذبح ذبيحة، إذا شفى الله مريضي أذبح ذبيحة، لله علي أصلي 100 ركعة صلي 100 ركعة، لله علي أنني أذهب إلى العمرة وأنت قد اعتمرتي، يجب عليك أن توفي بنذرك، يجب عليك أن توفي بنذرك. إذا والله تقولين أنا ما عندي قدرة، نذرت في حالة يعني في 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 حالة ما كنت في وعي، في أنا مدهشة دهش، أصابني دهش ها، ولا أستطيع الآن أن أوفي بالنذر، تستغفرين الله وتتوبين إليه وتكفرين كفارة يمين على الراجح من قول أهل العلم، تخرجين كفارة يمين. بالنسبة لبقية النذور لابد أنك تجتهدي في معرفتها، كم عددها وما هو جنسها وما هو نوعها وما هي ما هو السبب، لابد أن تجتهدي وتسألين كل من كان عندك، إذا كنت قد نذرت في وقت والآن بدأت تنسين تسألين اللي كان عندك، زوجك، والدتك، خواتك، إخوانك، أبنائك، بنات عمك مثلا، صديقاتك، تقولين لهم النذر الفلاني الذي نذرت تذكرون، فيخبرونك تجتهدين. والله إذا وصلت إلى يعني حالة تقولين ما أستطيع إني أنا أتذكر ولا أحد يذكرني، تكفرين عن كل نذر نذرتيه كفارة يمين وتجتهدين في هذا، يعني تقول والله ما أدري أنا 9 ولا 10 خلي 10 بارك الله فيك، مع الحرص على عدم العود لمثل هذا أبدا، بارك الله فيك. فاطمة من ليبيا سألت وانقطع اتصالها، تقول يعني عندها قضاء صلوات يعني مجموعة كبيرة جدا، تقول كيف أقضي؟ طبعا يا فاطمة بارك الله فيك، أنا سألتك وانقطع الاتصال من عندك، ما هو سبب ترك الصلوات هذه؟ هل أنت تعمدت وتركت الصلوات؟ ما تقضي، لأن ترك الصلاة عظيمة من العظائم ومصيبة من المصائب وكبيرة من كبائر الذنوب، الإنسان ما يقضي إذا ترك الصلاة متعمدا، وذلك لخطورة الأمر، لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا، وتارك الصلاة تارك للإيمان، قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانك. أما تقولين لا والله أنا تركت الصلاة بسبب الدورة الشهرية، كنت أظن أنني ما زلت حائضة، ما زلت يعني ما زال علي العذر، ثم تبين لي بأني لا أنا طاهرة، عندي كذا مثلا، مرضت مثلا ودخلت المستشفى وما كنت أعلم بأن المريض يجب علي أن يصلي، يعني في هذه الحالة تقضينها بارك الله فيك، إذا استطعت أن تقضينها في وقت واحد. طيب إذا شق عليك الأمر تأتينا مع كل صلاة صلاة، إذا شق عليك الأمر وعندك صلوات كثيرة تقضينا مع كل صلاة صلاة، فتنوينا في اليوم الأول الصلاة عن اليوم الأول الذي تركت فيه الصلاة، وهكذا بارك الله فيك. راشد بن أبو ظبي يسأل عن المنطقة التي تحت الذقن، يقول هل هي من الرقبة أم من الوجه؟ لأنه يقول فيما يتعلق بلباس المرأة في الصلاة، يقول أنا ناقشت زوجتي في هذا الأمر في مسألة التغطية، يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخوي راشد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكر على اهتمامك يعني تعليم زوجتك وتفقيهها في مسائل الصلاة، وطيب والله إني أسمع كل زوج يحصل بعض النساء يتساهلن في لباس الصلاة أو يغيب عنهن بعض الأحكام، فيأتي الزوج، هذا دور الزوج، يقول هذا صح وهذا غلط ونسأل الشيخ ونسأل كذا. طيب بارك الله فيك. عموما أخي الفاضل لابد أن نعلم ما هي حدود الوجه، إذا عرفنا حدود الوجه الواجب غسله في الوضوء، ها عرفنا حدود الوجه في بالنسبة للمرأة في حجابها في الصلاة، الوجه هو من منابت شعر الرأس إلى ملتقى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا الوجه، هذا هو الوجه. ولذلك أخي الفاضل المنطقة الرخوة اللينة هذه اللي تحت الذقن هذه ليست من الوجه، ولذلك حتى الرجل يجوز له أن يأخذ الشعر النابت هنا تحت الحنك، هذا لأنه ليس من اللحية، اللحية هو الشعر النابت على اللحيين على 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 الذقن وعلى العارضين، واضح؟ لهذا لما نعرف حدود الوجه من الناحية الشرعية نعرف الأحكام بعد ذلك، ولهذا يجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل إذا صلت وأن تغطي هذه المنطقة، وأغلب النساء ولله الحمد أشوفهم يعني من نسائنا وكذا، وحتى اللي يعني يكونون في الحرم المكي يعني يحتاطون لدرجة أنها تضع يعني غطاء الرأس، تضع حده من الأسفل على الحنك هنا احتياطا، لأن يعني خاصة المرأة تحتاط في مثل هذا الأمر، فتضع الغطاء اللي غطاء الرأس طبعا اللفافة هنا، ولا تكشف منطقة الرقبة ولا ولا المنطقة اللينة التي تحت الذقن. بارك الله فيك. ضحى من العراق تسأل عن حكم التداول بالذهب والعملات الأجنبية، هل هو حلال أم حرام؟ يا ضحى من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للتداول هذا من جملة المعاملات التي جاءت الشريعة بإباحتها في قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، قل جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء: اللام هنا للاختصاص يعني خاص لكم. قل جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والعلماء باستقراء نصوص القرآن والسنة خلصوا إلى قاعدة أن الأصل في المعاملات والبيوعات والعادات الحل والجواز والإباحة إلا ما دل الدليل على حرمته. فيأتي أحيانا النص الشرعي بإخراج بعض صور المعاملات من أصل الحل، يعني مثلا الآن نحن نقول التداول بالذهب حلال، لكن هناك شروط حتى يكون فعلا حلال، وهو التقابض. فإذا أنت تداولت بالذهب وحصل تقابض في نفس وقت البيع وفي مجلس العقد، تداول تقابض إما حقيقي وإما حكمي، صح البيع ولله الحمد. أما تقولي لي لا أنا أدفع أشتري ثم اليوم الثاني أو في الليل أو بعد ساعتين يقبضوني الذهب، هذا لا يجوز. أو مثلا تقولين أنا أبيع الذهب وفي اليوم الثاني يسلموني المبلغ، هذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد هاء بهاء. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للعملات الأجنبية أيضا يجوز البيع والشراء فيها أيضا بشرط القبض. عندك دينار عراقي تشترين به درهم إماراتي أو ريال سعودي أو مثلا دولار أمريكي أو أورو أوروبي، ما في شيء، طبعا أكيد يتفاوت السعر بشرط واحد: القبض، أنك تقبضين في مجلس العقد، واضح؟ فلذلك الأصل الحل والجواز والإباحة، لكن تتنبهين إلى هذه الشروط التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. ضحى من العراق تقول: والدي توفي ووالدتي تزوجت، وزوج أمي تقول بأنه شخص مؤذي يؤذي والدتي كثيرا ويؤذينا نحن أولادها. تقول الوالدة عندها نية طلب الطلاق، تقول أنا وأختي نشجعها على أنها تطلق، تقول هل علينا شيء في هذا؟ أختي ضحى بارك الله فيك وحفظك وحفظ والدتك، بالنسبة للوالدة هي صاحبة القرار، فإذا كان هذا الرجل فعلا يؤذي الوالدة وهي متضررة منه ومن خلال معاملة قاسية مثلا قائمة على السب أو الشتم والتجديع أو المخاشنة والأذية البدنية المادية مثلا، لها الحق الكامل في أن تطلب الطلاق. أمك ليست ملك لهذا الرجل، بينها وبين هذا الرجل عقد، يقول جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فإذا كان الحياة الزوجية اختلت من حيث المعاشرة بالمعروف، لها أن تعتق نفسها بطلب الطلاق، فإن لم يطلق لجأت إلى الخلع تعطيه المهر وتنعتق منه ولله الحمد والمنة. بالنسبة لكنا يعني في خطوة قبل ذلك، خطوة إذا رأيتن ذلك أنكم تنصحونه لله وتذكرونه وتخوفونه بالله وتقول له يعني بأن هذه والدتنا ما يصلح أنك تتعامل معها بمثل هذا القسوة، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام لك في حجة الوداع قبل وفاته بأشهر، قال عليه الصلاة والسلام: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وثم ذكر حق الرجل على المرأة، إذا والله استجاب وأثر في هذا الكلام الحمد لله، إذا والله ما 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 ترون أنتم سبق لكم نصحه وتذكيره مثلا أو هو ما استجاب ورجل عنيف وقاسي، ما في بأس لو شجعتم الوالدة أن تنعتق منه، لا حرج عليكم في ذا. هذا ليس تخبيب. التخبيب ما هو؟ التخبيب أن يأتي الشخص سواء كان ذكر أو أنثى إلى حياة زوجية مستقرة قائمة وفيها حالة من الاستقرار، ثم يفسد بينهم، يفسد الرجل على امرأته أو يفسد المرأة على زوجها. أما حالتكم يظهر بأنكم تشاهدون الوالدة تتعرض للتعنيف وتتعرض يعني العنف وللأذية، ما في بأس لو شجعتوه على الطلاق ما دام أن رجل لا يقبل النصيحة. ضحى من العراق تسأل تقول يعني إذا كان هناك شخص يعني فيه ظلم مثلا وأذية وجلسنا نتكلم عليه وأحيانا ندعو له وأحيانا ندعو عليه، ما حكم ذلك؟ أختي ضحى من العراق بارك الله فيك، بالنسبة للغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، النبي عليه الصلاة والسلام هكذا عرف الغيبة، قال ذكرك أخاك بما يكره. فقال الصحابة يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ولذلك الغيبة محرمة من كبائر الذنوب، لكن استثنى العلماء مجموعة من أنواع الغيبة غير المحرمة، منها مثلا الاستفتاء، مثلا تأتي المرأة للمفتي تقول يا شيخ زوجي ظلمني أو زوجي شحيح، أو تذهب إلى القاضي مثلا تقول أنا بيني وبين زوجي كذا أريد الطلاق، أخلاق سيئة كذا مثلا. كذلك الجرح والتعديل بالنسبة لأهل العلم من أهل الحديث مثلا. كذلك التعريف مثلا، شخص ما يعرف إلا بأنه الأعمى أو الأعمش أو الأعرج أو الحذاء مثلا أو الجصاء مثلا، يعني هو هذه مثلا ألقاب مكروهة عند الناس لكن ما يعرف إلا بهذا. ومن جملة ذلك إزالة المنكر، الاستعانة بولي الأمر بالسلطات لإزالة منكر. يأتي الشخص فيقول يا الجهة الفلانية جاري يفعل كذا ويقول كذا ومؤذي، هذه ليست بغيبة. ومن جملة ذلك أيضا الداعية إلى الفسق والبدع، بحيث أنه يدعو الناس إلى الفجور إلى الفسق إلى البدع، يجوز التحذير منه ونصح الناس بالابتعاد عنه. فإذا كان هذا الرجل الذي يؤذيكم تتعدى أذيته إلى غيركم أيضا، هذا سقط حقه وحرمته ويجوز غيبته. يقال للناس احذروا، هذا فلان مؤذي، هذا فلان ينشر الشر والعياذ بالله. أما إذا كان مقتصر عليكم أنتم فقط، ما في بأس لو ذكرتموه مثلا أنت وخواتك ووالدتك، مثلا إذا كان تقصدين زوج أمك مثلا، تقولون هذا آذان أو كذا، وش العمل، ماذا نصنع، ماذا نعمل، تطلقين منه ولا لا، نستعين بكذا بالشرطة مثلا أو لا، هذا ما في بأس بينكم بارك الله فيكم. قضية أنك تدعين عليه أو تدعين له، ما في شك أن الدعاء لمثل هؤلاء أفضل، الدعاء لهم أفضل من الدعاء عليهم، إلا إذا بلغوا مرتبة ومرحلة حقيقة يعني فيها وصل عندهم من القسوة، من قسوة القلب، حتى لدرجة أنه إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وتهتك وتاه والعياذ بالله، يجوز الدعاء على الظالم ما دام أنه ظالم. قل جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم، ها؟ فيجوز في مثل هذه الحالة. ضحى من العراق تقول يعني أحيانا لما نذهب إلى بيت جدي نمر على مقبرة في الطريق فيها قبر والدي، فننزل عند القبر وندعو له، هي على الشارع، تقول ما حكم ذلك؟ أختي ضحى بارك الله فيك، بالنسبة لزيارة المرأة للمقابر فيها ثلاثة أقوال. القول الأول المنع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور وزوارات القبور. القول الثاني الجواز، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فقالوا هذا عام للرجال والنساء، نسخ التحريم إلى الإباحة أو إلى السنية. والقول الثالث فرقوا بين المبالغة في الزيارة أو الزيارة أحيانا، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال زوارات وهي صيغة مبالغة، ولكن يرد هذا الرواية الثانية زائرات ليس على سبيل المبالغة، فلذلك المسألة فيها خلاف. لهذا نجد العلماء منهم من يفتي بالجواز، ومنهم من يفتي بالمنع مطلقا، ومنهم من يفتي يعني عدم المبالغة. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم المنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن، وهو والنسخ هذا للرجال فقط، نسخ تحريم زيارة المقابر على الرجال فقط فأصبحت سنة في حقهم، أما النساء فبقي الأمر، وذلك لصحة الأحاديث ودلالتها وللعمل منذ قديم الزمان على هذا. عموما يعني إذا أنت بريت في الطريق لا تنزلوا من السيارة، قفوا عند المقبرة عند الشارع وادعي لأبيك. وبعدين بالمناسبة الميت ينفعه الدعاء ولو كان قبره في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية، ها؟ تخيلي الميت لو كان قبره في أقصى الأرض أو كان في باطن البحار، مات غرقا وفي باطن البحار، ها؟ الدعاء ينفعه لله الحمد، لأن بعض الناس الآن لسانه يابس من الدعاء للأموات، وهذا الرجال طبعا كثير من الرجال يقول لا حتى أذهب إلى القبر. سبحان الله العظيم، يعني المفترض عفوا الذي ينبغي على كل إنسان أن لا يغفل موتاه من الدعاء يوميا، يوميا عندك خمس صلوات ادعو لموتاك في الصلوات الخمس، اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لجدي، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. هذا خلق المسلم. فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، ليس شرطا أن يقبل الدعاء إلا بزيارة، ليس شرطا هذا، فتنبهي بارك الله فيك. الضحى بارك الله فيها تقول بأنها ذهبت هي وأختها إلى مدينة لزيارة قبر أو لمقام أو لضريح، تقول يعني نحن ما ذهبنا هناك مثلا إلا لأن نتفرج ونشوف مثلا، ونحن يعني قالوا لنا بأنكم آثمون وحرام الصلاة هناك عند القبر وشيء من هذا. تسأل يا ضحى بارك الله فيك، أنت تقولين بأنك سافرت أنت وأختك إلى مدينة أخرى فيها ضريح أو مقام أو قبر أو مشهد أو يعني شيء من هذا القبيل. أخت الفاضلة، أرأيت قبر النبي عليه الصلاة والسلام في أطهر وأشرف وأكرم من قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فلا يجوز لأحد أن يسافر لأجل أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ما تشد الرحال إلى القبور، لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين، ما يجوز، حرام. هذا نهي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان إذا ذهب إلى الحج وزار المسجد النبوي للصلاة فيه يسن له لأنه وصل هناك أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أنه صلى في المسجد النبوي. لكن أن يعقد العزم ويسافر خصيصا لأجل قبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. كيف أعصي النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك ما قمت به أنت وأختك يا ضحى خطأ كبير، تستغفرون الله عز وجل منه. وليس هناك نص على أن بقعة من هذه البقاع فيها أجر وثواب لمن صلى فيها، ما فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة في مسجد هذا بألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى جاء في لفظ بخمسمائة صلاة، وجاء لفظ آخر بأقل من ذلك. ولهذا ما ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا يشدون الرحال إلى مساجد غير المساجد الثلاثة، أو أنهم كانوا يسافرون لأجل زيارة قبر من القبور، لا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه ولا قبور بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. لذلك أختي الفاضلة، من نصحكم فقد نصحكم، من نصحكم وقال لكم أنتم أثمتم وأنتم ما يصلح هذا وكيف تسافرون، نعم هذا عنده علم. فلذلك تنتهون عن مثل هذا الأمر بارك الله فيك، وتستغفرون الله عز وجل، وتعلمون الأهل عندكم، العائلة والأهل والأقارب، تعلمونهم مثل هذه الأحكام الشرعية. ما في يعني أعظم من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ثم هدي الصحابة الكرام الذين قال الله جل وعلا لنا في 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 كيفية التعامل معه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على أبا بعد هديه صلوات ربي وسلامه عليه. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخ.
سلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك سؤال، احنا المفروض طبعا بنردد الأذان، صيغة الأذان مع المؤذن، وبنقول الدعاء بعد الأذان. طيب ده بالنسبة للأذان اللي هو بتاع المكان اللي أنا فيه، يعني على سبيل المثال لو أنا في الشرق سمعته بردد وراه. طيب ساعات الواحد بيتفرج على التلفزيون مثلا بأذان في مصر، في الأردن، في السعودية، أردد برضو نفس الحكاية ولا لو ما رددتش مش مشكلة؟
إن شاء الله.
شكرا يا سيدي.
مرحبا. من؟ ما أسمع. تفضل يا أم أحمد. أم أحمد.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور، أنا الوالدة كانت حاطة مع أماني، وتوفت الوالدة ورجعت الأماني قبل ما تتوفى بشهر بناء على طلب أخوي، لأنه إحنا ثلاث بنات وأخ. الوالدة توفت من أسبوع، فكان ضايلها معي من المبلغ 2500 درهم، كنت مخليتهم عشان أعطيهم لأختي اللي بتصرف على أمي دون علم أخوي، لأنه خفت أنه ما يعطيها، لأنه هو ما كان يعطيها. الآن توفت الوالدة، أخوي ما يعني ما عرض علينا ناخذ أي مبلغ من الميراث، وإحنا ما جبنا سيرة، يعني أنا وخواتي سكتنا، بس المبلغ اللي معي أنا أعطيت خواتي كل واحدة حطتها، وبقح 1000 درهم بدي أعطيها لأخوي، هو رفض يأخذها. أنا ما قلت له أنها هي من مبلغ من أمي، قلت له هي مشاركة عشان بيت الأجر تاع أمي، فهو رفض يأخذ المبلغ.
لكن أخوك يعني سامحيني، أخوك استولى على الميراث، ما أعطاكم يعني؟
لا ما أعطانا ولا جاب، ما فتح سيرته ولا
الوالدة تركت شيء. يا أختي الوالدة تركت ميراث،
هم كانوا حوالي 30,000، صرف عليهم آخر شهر يعني مبلغ ما بعرف كم، ما حكى لنا.
يعني أخوك صرف على الوالدة على مرضها يعني في آخر حياتها؟
آخر
صرف المبلغ
يعني
كله جابت. كل المبلغ صرف؟
لا الوالدة ما كانت توكل ولا إشي يعني، بس احتاجت المستشفى كم من يوم.
وهذا ملك لها، 30,000 ملك للوالدة.
كان مصاغ وباعه.
طيب ليش ما خبرت الأخ أن يقسم عليكم الميراث؟
والله كثير هو حساس، وخفنا يعني من قطيعة الرحم.
هي بس أنتم تساعدون على الإثم والعدوان وأكل الحرام، ويكون هذا نار عليه. أنت تريدون يدخل النار؟ ما تريد تدخل
النار. أنا بالنسبة لي مسامحته يعني، ما بعرف خواتي.
مش القضية أنت تسامحين، لكن غيرك ما يسامح. يعني بعض الناس الآن للأسف يقول والله نخجل. طيب أنتم تساعدونه على أن يبقى في الحرام، وقد لا يستجيب الله له دعاء، لأن أكل هذه الأموال بالباطل، نعوذ بالله. طيب يا أم أحمد، أنت الآن تقولين وزعت 2500 على الجميع.
ضايل 1000 درهم هي حصة أخوي.
طيب
أنا حتى حصتي يعني زدت عليها وأعطيت خواتي، ما بدي أنا أي جزء من فلوس أمي، يعني الحمد لله مش محتاجة، وبس وهيك خواتي وضعهم يعني سيء شوي.
طيب
فبقي 1000 درهم، شو أعمل فيها؟ هل أعمل فيها صدق على روح الوالدة؟
إن شاء الله.
عارف أعطيها لخواتي
إن شاء الله.
الله يديك الخير. شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا ورود.
السلام عليكم.
السلام الله.
يا شيخ عندي صوص في عقيدة، يعني مثلا أصلي عندي صوص.
عندك وسواس؟
إيه بالعقيدة.
أيوة.
الشيخ أنا أصلي وحسان كفرت يا شيخ، أحس شيء دائما داخلي يكفر.
إيه. طيب يا ورود تسمعين.
يا شيخ من أصلي؟ نعم يا شيخ.
إن شاء الله تسمعين الجواب، بارك الله فيك. أبو أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. عندي أنا سؤال، الله يسلمك، عنا إمام المتي.
إيه.
فأنا واحد دوم يعني ريان ملتزم يصلي وهذا، لكن يتكلمون عنه كلام غير شو اسمه غير لائق، يعني يقول يأذن، فيقولون صلاة أذانه مو بجائز لنا أصلا يأذن، إمامي خليه يأذن، لأن يقول والله مو بزين يأذن، هذا مقوم اللوت وما أدري كيف، والله أعلم. فشو رأيك شيخ بالجواب هذا؟ تجاوبنا عليه
يعني هذا مش الإمام، شخص آخر.
هي شخص آخر بس صوت حلو يومي إمام يقول له أذن.
أيوة طيب يا أبو أحمد أبشر.
يعني صوت زين يعني.
إن شاء الله يا أبو أحمد. بارك الله فيك. أبو عيسى.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة وبركاته.
مساك الله خير دكتور.
مساك الله بالنور السرور.
إني أحبك في الله دكتور.
أحبك الله يا أخي.
دكتور بقيت أسأل بالنسبة عن شركة التأمين.
أي.
حاليا أنا المفروض أني أأمن سيارتي. في شركة ثانية عرضت عليها إن مع تأمين السيارة في تأمين على الحياة.
أي.
في موضوع التأمين على الحياة حاليا طبعا في نفس الباقة مسوينها. اسم التأمين على السيارة ومن ضمنها التأمين على الحياة.
طيب يا
بوي. فهل يجوز أو إن مثلا أستمر على الشركة اللي أنا فيها؟
أبشر.
جزاك الله خير.
مرحبا. طيب طيب أرجع الأسئلة بارك الله في الجميع. الأخت أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة للأطفال اللي أعمارهم 8 و9 هل يعني إذا ذهبنا إلى العمرة نأمرهم بلبس الإحرام؟ أختي أم محمد بارك الله فيك لو أن طفلا عمره سنة وحبيتم أنكم تأخذونه معكم ويحرم تلبسون الإحرام إذا كان ذكرا تجردون من المخيط ويلبس الإحرام حتى لو كان عمره سنة، كيف اللي عمره 8 و9؟ فنعم تأمرونهم بأن يتجردوا من المخيط ويلبسون الإزار والرداء ويساعدونهم أهاليهم على هذا. بارك الله فيك. قمر من العراق بارك الله فيها تقول أنا عمري 35 سنة تزوجت برضا الوالد وإخواني وأخواتي إلا الوالدة، تقول يعني ما تحب هؤلاء، ما تحب أهل الشخص الذي اقترنت فيه لي 3 أشهر وما زالت الوالدة غير راضية. قمر من العراق بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يكتب لك السعادة أنت وزوجك وتسعدون في الدنيا والآخرة. أختي الفاضلة ما دام أن الوالد رضي بهذا الزواج وتولى عقد النكاح كونه هو الولي ورضيت الأسرة لا يضرك شيء والحمد لله، عيشي عيشتك الأسرية بكل طمأنينة وراحة، وأما الوالدة فمع مرور الوقت ستنسى وسترضخ إلى الأمر الواقع. وأنا تعمدت سألت قلت لك كم لك، قلت 3 أشهر يعني ما زالت المسألة يعني جديدة، وإن شاء الله الوالدة مع الوقت تنسى. وأنا أنصحك وأنصح زوجك إن يأتون بهدية للوالدة، خاصة زوجك يعني يحاول أن يأتي بهدية ثمينة مثلا ويدخل السرور على والدتك، وأنت تأتي لها بهدية وتسترضينها ما بين فترة وأخرى وتقولين هذا قدر الله وحصل النصيب ولله الحمد، ولا تهتمين يعني لمثل هذا. وأنا أنصح الوالدة إن كانت تشاهدني أن تتقي الله عز وجل وأن تخاف الله، وبنت في هذا العمر 35 سنة وتيسر لها الزوج الصالح مفروض تفرح يكون الشخص هذا والله أهله بينهم وبينها، وخاصة ذكرت من الأقارب يعني العائلة مشكلة. طيب لماذا يؤخذ هذا الولد بجريرة أمه ولا أخته ولا جدته مثلا؟ لماذا نأخذ البريء بذنب المجرم أو بذنب الظالم أو بذنب المخطئ؟ هذا ميزان خاطئ. لذلك على الوالدة الحمد لله كم من إنسان حي خرج من ميت، في أناس أحياء خرجوا من أموات وفي أناس أموات خرجوا من أحياء. يعني بعض الناس الآن في أسرة فيها والعياذ بالله من الذنوب والمعاصي والظلم ويطلع ولد ما شاء الله يعني مستقيم ولد صالح، وتظهر بنت أيضا صالحة وطيبة قد تكون أمها سيئة أو والدها سيء، هذا خلق الله عز وجل. لذلك الوالدة ترضى بالواقع وما في داعي تكدر على نفسها وعلى غير. الآن الوالدة ماذا تستفيد إلا الغم والهم والحزن، ها، وتخلق جو من الحزن والألم في البيت، ها، يمكن يبدون عيالها ينفرون منها، عيالها وبناتها ما يحبون يجلسون مع الوالدة. لماذا؟ لأنها متسببة في قضية ما لها حق في هذا. بارك الله فيك، عيشي حياتك استمري في هذا الطريق، لكن وصيتي لك أن تسلي سخيمة يعني السخيمة من صدر الوالدة بالهدية بالتحبب بالتودد، ولا تنسين الدعاء خاصة في الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء أن يلين الله قلب والدتك وأن يشرح صدرها. بارك الله فيك. أحمد من الشارقة يقول بالنسبة للأذان أحيانا نردد مع المؤذن هنا لكن نفتح التلفاز نسمع إلى أذان في دولة أخرى مثلا، هل نردد؟ أحمد بارك الله فيك، لا شك بأن الترديد خلف المؤذن فيه فضل كبير وثواب عظيم، خاصة إذا جمع إليه الدعاء الذي يقال بعد الأذان مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل ذلك. وبالنسبة للأذان الذي يردد خلفه الأذان المجرد، ما معنى المجرد؟ اللي تسمع على الهواء مباشرة سواء في الواقع أو في التلفاز، فإذا كان في الواقع تردد، إذا كان في التلفاز ينظر، فإذا كان فعلا هذا المؤذن يؤذن على الهواء مباشرة مثل ما يحصل في المسجد الحرام والمسجد النبوي، نعم طيب، حتى لو يعني كان أن ترددت مع أذان البلد هذا خير على خير ومصالح شرعية ولله الحمد يؤجر عليها الإنسان. أما إذا كان أذان مسجل لا، هذا حكاية أذان، يعني إذا ردت أرجو أن لا يكون بأس، لكن الأصل أنه ما يردد خلفه الأذان المسجل. أم أحمد من الشارقة تقول: الوالدة حطت عندي أمانة وقبل وفاتها بشهر تقول أرجعت الأمانة هذه وظل عندي مبلغ 2500 درهم، تقول يعني توفيت الوالدة رحمة الله عليها، وتقول ما يعني وزعت هذا المبلغ على بعض أخواتي، عندي أخ عنده مبلغ 30,000 للوالدة، تقول ما تكلم في هذا ولا شيء، تقول أنا بقي 1,000 أعطيه ولا لا؟ يا أم أحمد بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى أن يغفر لوالدتك وعظم الله أجرك وأحسن الله عزاك، أسأل الله تعالى يجعلها في جنات النعيم. الأمر الثاني، يعني سؤالك هذا حقيقة أثار في نفسي شيء، وهي رسالة إلى كل من يشاهدني من الذين يحصلون على إرث ويسطو على هذا الإرث، بعض الورثة الظلمة، في ظلمة والعياذ بالله، يسطون على الإرث على التركة ويمنعون غيرهم سواء بلسان الحال أو بلسان المقال، بلسان المقال يقول ما لكم شيء، بلسان المقال في ظلمة والعياذ بالله، بعض الأشخاص من أولاد الميت سواء إذا ماتت أمه ولا مات أبوه ها يقول ما لكم شيء ويسطو على المال ويأخذ هذا المال، هذا حرق النار والعياذ بالله، هذا حرق النار. بلسان الحال، هذا لسان المقال، بلسان الحال يسكت ما كأن في شيء، ها وكأن البقية كلهم أغبياء ما يدرون أن في مبلغ وما يدرون أن في مال، ها ويبدأ يترقب يشوف من اللي يتكلم وساكت ويحسب أنه على خير وأنه ذكي، ما يدري أنه والعياذ بالله منغمس في الإثم والخطيئة ومتعدي لحدود الله ومتجاوز لما حده الله عز وجل وظالم، يعني لو أنه نطق أفضل، لكن هو جالس الآن سطى على المال وسيطر عليه واستولى عليه ويعتقد بأن الآخرين جهال أغبياء ما يفهمون، هذا المسكين واقع في ظلم عظيم، نسأل الله العافية والسلام، لأنه أخذ المال بهذه القوة وأيضا بسيف الخجل والحياء، ما كل أحد عند استعداد يتبرع بنصيبه من الميراث، في كثير من الورثة خاصة البنات عندهم التزامات وعليهم قروض وعليهم ديون، وبعضهم عنده مشاكل مع زوجها تحتاج إلى نصيبها من الميراث الذي الله عز وجل هو الذي فرضه لها، كيف يسكت مثل هذا الأمر؟ ولهذا أنا قلت لك قبل قليل يجب على الورثة حتى اللي ما عنده استعداد تأخذ نصيبها يذكرون يقولون يا أخونا اتق الله نخاف عليك من غضب الله عز وجل، المال الذي عندك هذا ما ليس حق لك، شركة هذه شركة أملاك، الميت خلاص ذهب ملكه عن هذا المال، ما يملك هذا المال، ملكه ذهب، الآن جميع الورثة يشتركون بهذا المال، كل واحد له نصيب على قسمة القرآن، لهذا يجب على كل إنسان يعيش في أسرة فيها أخ ظالم أو عم مثلا تسلط وأخذ المال يقال يا فلان اتق الله، على أقل تقدير قل يا جماعة الخير هذا المال اللي يبغى يسامح اللي يبغى يعفو ممكن، أما قضية استكتام هذا الأمر ويعني يعتقد بأن هذه شطارة وذكاء منه ها ويترقب من الذي يتكلم حتى يقصفه بكلام، ومثل بعض الناس يقولون عيب تطلب حقك، من الذي قال؟ والله عز وجل هو الذي قسم هذا. لهذا يا أختي الفاضلة أم أحمد أنا أنصحك لله، أنت ما تحبين أخوك يدخل النار، أجزم يقينا، قولي له أنا خاف عليك من النار، نصيبي أنا بعد ما تجيبه أنا مسامحة فيه، شوف خواتك مسكينات ولا تضغط عليهم ولا تأخذ هذا بسيف الحياة. وهذه رسالة لكل أحد ليس فقط للأخت أم أحمد، أن يذكروا هؤلاء الظلمة اللي يسطون على المال. والله تأتيني أسئلة تقطع نياط القلوب خارج البرنامج وفي البرنامج، ما يمر أسبوع إلا وفي شيء من هذه الأشياء. بنات تقول يعني نحن بحاجة ماسة إلى نصيبي في التركة، عندها مشاكل مع زوجها، عندها مشاكل مع نفسها، ومع ذلك هذا ما يهمه، ما 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 كأن لها حق في هذا المال. لهذا أنقذوا هؤلاء الظلمة الذين يسطون على أموال الضعفاء والفقراء والأيتام، أنقذوهم من النار، أنتم ساعدوهم على أن يتخلصوا من هذه المظالم، أنتم الآن تساعدونهم يبقون في هذا الطريق المحرم إذا سكتتم. فنصيحتي لك يا أخت الفاضلة، أجلي مسألة الألف درهم وجيبيه وقولي له اتق الله، خاف الله عز وجل، ها، ولا تظلم نفسك ولا تظلم أخواتك، هذه الأموال حرق النار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول أهل العلم من أهل التفسير، يبعث آكل مال اليتيم ظلما يوم القيامة، والنار تخرج من عينيه ومن منخريه ومن أذنيه ومن دبره، تخرج النار والعياذ بالله، لأنه تمتع بهذا المال وغذى جسمه بهذا المال فعوقب من جنس عمله. نسأل الله العافية والسلامة، عوقب من جنس العمل. وظلم البنات هو شبيه بأكل مال الأيتام، يعني بعض الورثة ضعيف، بنت ضعيفة ما عندها قدرة على أن تطالب بحقها، هذا ظالم لها، آكل المال بالباطل. نسأل الله العافية والسلامة. ورود من العراق تقول عندها وسواس في العقيدة خاصة إذا صلت، يعني تقول كذا وكذا. يا ورود ما أدري هو أنت التي اتصلت سابقا وغيرت اسمك أم لا، معني أنا ما أدري، عندي شبه تأكد يغلب على ظني أنه أنت، نبهتك كثيرا أنك تجتنبين الوساوس، فإذا أنت التي اتصلت سابقا أرجوك لا تتصلين مرة ثانية، لأنك أنت ما استمعت إلى النصيحة، أنت سبق أنك اتصلت كثيرا ونصحناك كثيرا وأعطيناك برنامج تمشين عليه في قضية مكافحة الوسواس وقد تخلص من هذه الأشياء. ما يصلح يا بنتي الله يرضى عليك تأتين مرة ثانية باسم آخر وتكررين تضيعين علينا وقت البرنامج وتأخذين حصة غيرك من اللي عندهم أسئلة يستفيدون منها. ارجعي للتسجيل السابق، الجواب السابق، وتجدين الجواب، ارجعي إليه بارك الله فيك وشوفي كيف يعني نصحتك وعطيتك برنامج وخطوات تمشين عليها، بارك الله فيك. وأرجو أن لا يتكرر منك هذا، ما دام أننا نصحناك وعظناك. من الغش أن الإنسان يدخل باسم آخر فقط هكذا لتضيع وقت البرنامج ولأخذ حصة الآخرين اللي ينتظرون على الهاتف، بارك الله فيك. تفضل أبو وليد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الله العظيم رب العظيم أن يحفظك ويوفقك إن شاء الله على هذا البرنامج.
وياك يا
متابعين جدا.
مرحبا.
يعني حتى في العادة الحمد لله. شيخ بس سؤال واحد عندي، العام المضى إن شاء الله رحت الحج.
أي.
أتمنى حج الله سبحانه وتعالى. هناك من الحملة دار أو المتعهد مالنا ما قدر يدبر سيارة من ذهبنا من مكة إلى عرفات. العرفة.
أيه.
فاضطرينا يعني بقى وعد بين الظهر العصر، مهم آخر شيء الصبح يعني الفجر بعد صلاة الفجر رحنا مشي. المسافة تدري بعيدة من مكة من العزيزية للعرفات. نعم. تقريبا أكثر من 6 ساعات استغرقت لها. بالطريق ما شاء الله الله يحفظهم الأهل هناك خلين برادات على الطريق وهذا.
أيه.
فأني في بعض الأوقات كنت أذلل الخاولي وأخليه على رأسي، يعني صار في المحمر المفروض ما يخلي على رأس الشيء حسب ما عرفت بعدين، يعني ما كان على بالي أنا بوقتها نسيت هذا من كثر ما الشمس نزلت تدري صارت الساعة 10 الصبح كلش قوية كانت.
نعم.
فكنت أبلل الخالي وأخليه على رأسي والحمد لله كملنا سلام، ما عرفاني عليه شيء في الحالة.
أنت كنت ناسي يا أبو وليد.
والله ناسي يعني وين، بعدين فطنت على نفسي
وشلته لما تذكرت شلت المنشفة.
طبعا مو كل انا مو كل الطريق خليته مسافات بسيطه يعني نفس الوجه وهذه وابل لو اخلي من شو اسمه، ومرات هم جزاهم الله خير كانوا يوزعون هاي الشمسيه المظله.
نعم. نعم. اخلي
المظله.
نعم.
عادي يمكن هواي ناس
ان شاء الله.
سؤال بعد سؤال عندي واحد.
تفضل.
العفو شيخ. السؤال الثاني بالنسبة لدعاء القنوت يعني هنا عندنا بالمسجد مالنا الفجر أنا أعرف بموجود هذا يعني باقي الصلوات يعني مرات حتى بالعشاء بالمغرب هذه ويضغطونه يعني ينحون بالدعاء يعني زايد يعني مو نفس الأدعية مال الرسول صلى الله عليه وسلم.
أي.
فهذا ما أعرف هذا زايد مجاز
يعني يقنطون في صلاة الفجر دائما.
دائما والله يا شيخ.
ويطيلون يعني ويطيلون ها ويطيلون ها.
يطيلون والمشكلة إنه بالعشاء همينة ومرات حتى هاي وقت ما صارت مال غزة بالمغرب هم قاموا يقنطون. يعني ما أعرف هذا الموقف الشرعي مال هذا.
الشرعي أبو وليد.
أي والله. ممنون شيخ أشكرك الله يبارك.
مرحبا أخوي مرحبا. مكتوم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا الشيخ أنا طلع يوم الخميس عمره.
أي.
وحجزت في فندق. أنا بابات في الفندق بعد ما سوي العمره واليوم الثاني بروح مستشفى الجامعة عائشة. بحرم ثاني وبسوي عمره ثانية يصير يا شيخ؟
يعني قصدك بعد ما تنتهي من العمره تجيبين عمره ثانية؟
العمر الأولاني وبابات في الفندق اليوم الثاني اليوم الثاني بسوي عمرة ثانية عندي ولد متوفي وعندي زوجي متوفي أريد عمر اليوم لأني أنا بطلع من أبو ظبي أريد استفيد بدل ما سوي عمرة واحدة ثلاث عمرات إيش رأيك يا شيخ؟
وزوجك سبق أنه اعتمر في حياته؟
هو عمر والحق الحمد لله.
والولد؟
بس الولد كان كان شباب الولد
ما اعتمر ها؟
13 سنة لا ما اعتمر كان يخاف من هذا اللي كانوا الأطفال المشوهين اللي في الحرم يحطوهم زمان.
طيب أنت اعتمرتي قبل؟
عمر كثير يا شيخ.
طيب
أنا كل مرة أروح أقعد في الفندق كل مرة كل ما في عمره أقعد في الفندق واليوم الثاني سوي عمرة ثانية بس أنا سمعت الشيوخ إنهم يقولوا ما يصير.
إن شاء الله.
أنا أريد أخذ رأيك.
أبشري يا مكتوم أبشري.
أشترك بالفردوس الأعلى.
آمين وياكي. تفضل يا مهدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت بكرة إن شاء الله إحنا مسافرين قطر والساعة تقريبا يا صلاة المغرب يمكن نركب الطيارة إذا فاتتنا صلاة المغرب هل يجوز نجمعها في قطر مع العشاء؟
إن شاء الله.
وإذا هذا بالنسبة للصلوات هل يجوز هناك نجمع الصلوات ونقصر؟
إن شاء الله.
مشكور جزاك الله خير.
إن شاء الله. مرحبا. طيب أرجع الأسئلة بارك الله في الجميع. أبو أحمد من إيران يقول عندنا إمام المسجد أحيانا يأتي شخص هذا الشخص يقول أذن صوته جميل وكذا يقول لكن للأسف بعض جماعة المسجد يتكلمون فيه كلام غير لائق يعني ما حكم ذلك؟ أبو أحمد بارك الله فيك يقول الله جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمسك عليك هذا وأخذ بلسان نفسه كما عند الترمذي من حديث معاذ فقال أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد وألسنتهم قل النبي عليه الصلاة والسلام وإن الرجل يعني والمرأة ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريف لذلك هذا الكلام الذي يقوله هؤلاء الذين قد يكونون ينتظرون الصلاة نسأل الله العافية والسلامة حرام عليهم ولا يجوز وهم الآن يهدون حسناتهم لهذا الرجل فعليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وإذا الإنسان رأى عيبا على أخيه ستره ونصحه يستره أولا من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ونصحه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم يأخذ بيده ويختصر به وينصحه ويقول والله في كلام عليك شفناك كذا نحن نحبك نخاف عليك على سمعتك أما قضية يجلسون يتفكهون بعرض هذا الإنسان اللي صوته جميل ورضيه الإمام كيف هؤلاء يعني أين الله ما راقبوا الله سبحانه وتعالى وهم في بيت الله يطعنون في إنسان يتكلمون في عرضه أما يخافون الله أما يعلمون بأن هناك عن اليمين وعن الشمال قعيد ملائكة تكتب الحسنات والسيئات يريدون أن يأتوا يوم القيامة مفلسين من الحسنات تذهب إلى هذا الرجل تذهب حسناتهم إلى هذا الرجل أسأل الله تعالى أن يهديهم أبو عيسى من البحرين يقول يعني يسأل عن التأمين عن الحياة يقول هناك شركات تأمين على السيارات لكن يقولون في تأمين على الحياة يا أبا عيسى بارك الله فيك بالنسبة لي التأمين على الحياة منعه جماهير أهل العلم من المعاصرين والمجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء ودور الفتوى كلها منعت مسألة التأمين على الحياة. وهذه حقيقة مسألة دقيقة يعني جدا، ولها ارتباط في العقيدة بالمناسبة، تنتبه لهذا، لهذا ما تلجأ إليه. بارك الله فيك. أبو وليد من العراق بارك الله فيه، يقول حجينا العام الماضي، يقول أصابنا يعني جهد بسبب أننا مشينا من العزيزية إلى عرفات بسبب أن الحملة ما وفرت وسائل النقل، يقول من شدة التعب وحرارة الشمس، يقول المنشفة التي عندي بللتها بالماء ثم وضعتها على رأسي ناسيا من شدة التعب، ثم انتبهت بعد ذلك وأزلت المنشفة، هل علي شيء؟ يا أبا وليد تقبل الله حجك وسعيك وغفر ذنبك. الجواب ما عليك شيء ولله الحمد، ما دام أنك فعلت هذا ناسيا أو جاهلا أو مخطئا، وذلك لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى كما في صحيح الإمام مسلم حديث القدسي، قال الله تعالى قد فعلت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فأبشر بخير بارك الله فيك وليس عليك شيء. أبو وليد من العراق يقول عندنا بعض أئمة المساجد يقنطون في صلاة الفجر ويطيلون، وكذلك أحيانا يقنطون في المغرب والعشاء، يقول يعني ما الحكم في ذلك؟ يا أبا وليد بالنسبة لقنوت النوازل هذه مسألة خلافية بين العلماء، هل يقنت على الدوام أم لا؟ مذهبان فقهيان يقولان بأن القنوت هذا مرتبط بولي الأمر. من هو ولي الأمر؟ رئيس الدولة، هو الذي يأمر الأئمة المساجد يقنطون لفترة زمنية معينة، أسبوع أسبوعين شهر شهرين مثلا، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا لا، قنوت النوازل سنة مستمرة في صلاة الفجر، وهم يختلفون أيضا مذهبان فقهيان، منهم من يقول يجهر بهذا القنوت، ومنهم من يقول لا يسر الإمام. ولذلك تشاهد بعض أئمة المساجد لما يرفع من الركوع الثاني في صلاة الفجر يطيل السكتة بعد الرفع، لماذا؟ لأنه هو يقنت في نفسه. المذهب الآخر، من يعتنق المذهب الآخر أئمة المساجد لا يجهرون، فلعل هذا ممن يذهب إلى هذا القول. لكن عموما أنت تصلي وراءهم ولا تخالفهم، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. وهذه من المسألة الخلافية، والخلاف فيها قوي وشديد. لكن حقيقة السؤال لأئمة المساجد الذين يقنطون في صلاة الفجر، الذي يعني رأيناه وسمعناه أنهم يأتون بقنوت الوتر وليس بقنوت النوازل في الغالب، يعني لما يقنط يقول اللهم اهدنا في من هديت، هذا قنوت الوتر. قنوت النوازل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله، الدعاء المعروف. فأنا أتعجب حقيقة من بعض أئمة المساجد يأتي بدعاء القنوت الذي عند الترمذي من حديث الحسن بن علي ويقرأه في قنوت النوازل، هذا ما يصلح، فلا بد من انتباه. والأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بجمل الدعاء وأوتي جوامع الدعاء وجوامع الكلم، يعني إذا أراد الإمام أن يقنط يقنط نصف دقيقة بس، ما يزيد على نصف دقيقة، وإن زاد دقيقة واحد. أما أن يبدأ يدعو ويطيل بهذه الطريقة، هذا لا شك بأنه يعني فيه بعد عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم مكتوم من أبو ظبي تقول أنا طالع عمره يوم الخميس، حجزت تقول فندق، وبعد ما أنتهي من العمرة سأذهب إلى مسجد عائشة رضي الله عنها وآتي بعمرة لولدي وآتي بعمرة لزوجي، ما حكم ذلك؟ أم مكتوم يسر الله سفرتك وسهل الله عمرتك وغفر الله ذنبك. أختي الفاضلة أبغى أختصر لك النصيحة، أنا سألتك قلت لك يا أم مكتوم أنت اعتمرتي سابقا؟ قلت نعم ما شاء الله كثير. سألتك زوجك اعتمر؟ قلت نعم ما شاء الله اعتمر كثير. سألتك عن ابنك قلت لك اعتمر؟ قلت لي لا. ما رأيك يا أم مكتوم تجعلين العمرة هذه لابنك وتؤجرين أجرا عظيما، فثواب العمرة يذهب إلى الولد بإذن الله، وأنت تنالين أجر السفر وأجر هذه العبادة وهذا الخير، وتكونين على وفق الهدي النبوي وطريقة الصحابة رضي الله عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات، ما كرر العمرة في سفرة من سفراته مع بعد الشقة والمسافة والجهد الذي بين مكة والمدينة، مسافة وحر، ما كرر العمرة ولا الصحابة كانوا يكررون العمرة. أنا لا أقول بأن المسألة فيها إجماع، لا فيها خلاف، من أهل العلم يقول يجوز، لكن الذي يظهر بأن هذا ليس هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فاجعل العمرة لابنك فقط والحمد لله، تكتفين بهذه السفرة لأن العمرة هي الزيارة، وبعدين أنت تطوفين حول الكعبة طواف يعني بعيد عن العمرة بعد العمرة، وتهبين ثوابا لزوجك مثلا وتعتمرين عن نفسك، هذا هو الأكمل والأفضل. أم هدى من أم هدى سامحين، انتهى وقت البرنامج، الله المستعان، إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على سؤالك. بارك الله فيك، وما أدري والله ما تعطون نص دقيقة لأم هدى. أم هدى لأن أعتقد مسافرة هي، أختي الفاضلة بالنسبة لك نعم، إذا وصلت قطر تصلين المغرب والعشاء، المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، واضح؟ بالنسبة لكم هناك في قطر ما دام أنكم سافرين إليها تجمعون وتقصرون ولله الحمد حتى تعودون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.